والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا من بعد. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ما معنى خرج؟ عندك خرج الملائكة، خرج الإمام طوت الملائكة الصحف، يعني خرج دخل يعني للخطبة، قام على المنبر. قال النووي: وفي استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن، وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور. قال أبو حنيفة ومالك في رواية عن لا يستحب، لأن الجمهور هذا الحديث، ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح، والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة، يعني أول ما يصعد ما ليس من الخطبة. إذا صعد وجلس استمع للأذان الأفضل أنك تجلس خلاص.
يعني إذا دخلت
أي نعم، إلا إذا كنت دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد فتصلي ركعتين قبل أن تجلس، ولو حتى كان المؤذن يؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني القاسم ابن زكريا، القاسم ابن زكريا هو القرشي الطحان الكوفي، وثقه النسائي، وروى له مسلم 26 حديثا كما في التهذيب نقلا عن الزهرة. قال: حدثنا خالد بن مخلد، هو القطواني من رجال الشيخين، طعن عليه ابن حبان في حفظه، وتكلم عليه أيضا غير ابن حبان، فعلى كل أحاديثه عن سليمان التيمي مستقيمة. قاله عبد الحق، وأيضا هو هنا متابع فلا يضر. حا: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هو إمام حافظ. قال السمرقندي: قال نعم، له كتاب السنن يسمى المسند، مسند الدارمي. قال: حدثنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان التنيسي الكوفي البكري البصري، وهو ثقة صالح. قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح صاحب حديث، وأثنى عليه غير واحد، وهو من رجال الشيخين وأهل السنن إلا ابن ماجه، فلم يروي له ابن ماجه. طيب، قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي عن جعفر هو ابن محمد الصادق وهو من أفضل أهل زمانه من أهل بيت النبوة. قال عن أبيه ومحمد بن علي بن الحسين رحمه الله أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح يريحون الإبل يعني. في هذا الحديث دليل واضح على أن الجمعة تقام بعد زوال الشمس ولا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال. وعلى هذا جمهور أهل العلم. هنا نذكر كلام النووي. قال الإمام النووي قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى ذكر حديث جابر وهذه الروايات التي ستأتي. قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي حديث سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نريح نرجعون نتتبع الفيء. في رواية ما نجد للحيطان فيئا نستظل به. هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة. وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق. فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء أو يتأول إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. طيب كلام النووي حسن وهو كافي في المسألة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب والقعنبي إمام من أثبت الناس في موطأ مالك ويحيى بن يحيى هو التميم النيسابوري أبو زكريا وعلي بن حجر السعدي قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وسلمة بن دينار عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في حديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما كنا نقيل القيلولة النوم في وسط النهار والراحة سواء قبل الظهر أو بعده، فكانوا يقيلون قبل الظهر، لكن يوم الجمعة تأخرون القيلولة والغداء إلى بعد صلاة الجمعة كما سمعت، من أجل التبكير والاهتمام بالجمعة. والقيلولة تساعدك على قيام الليل وعلى راحة البدن أيضا، فالبدن يكل إذا اشتغلت من بعد الفجر، تأتي الظهيرة وقد تعبت، فلو نمت ولو نصف ساعة أو ربع ساعة تنشط، ارجع لك قواك. نعم، ما يحتاج إلى قات ولا إلى قورة ولا إلى، ممكن يشرب شاي إذا كان يعمل، نشط نفسه بالشاي كما هو معمول عند عامة المسلمين. واليمنيون ابتلوا بالقات، بعضهم يقول إذا لم أخزن ما أستطيع عمل، مع أنهم يذهبون إلى السعودية ويشتغلون أشد الشغل، ولا ينامون ولا ينام بالليل مبكرا وخاف. فها هم الصحابة كانوا يعملون، مع ذلك لا يحتاج إلى هذه الشجرة. طيب، بارك فيكم. هو يعني قبل الظهر بساعة أو بنصف ساعة، وبعد الظهر أيضا لك أنت حسب فراغك في وسط النهار. ما هل حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل يا أخي حسين؟ الله أعلم بحاله. نعم، نعم، ماشي. عندك قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هو حديث ضعيف، كان شيخنا رحمه الله يضعفه، شيخنا مقبل كان يضعف الحديث، لكن هذه الأحاديث أمثالها تدل على إباحة القيلولة. الألباني يحسنه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. هل تستطيع أن تبحث الحديث؟ ابحثه. طيب، قال: وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال: أخبرنا وكيع وابن الجراح عن أبو سفيان. نعم، إمام حافظ. عن يعلى بن الحارث المحاربي، وكوفي، وثقه ابن معين وغيره، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ثقة، قال: عن أبيه سلمة بن الأكوع وكان من فضلاء الصحابة وشجعانهم. طيب، قيل كان يسابق الخيل بقدميه، كان قويا جدا، بايع الظاهر يوم الحديبية 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم، هذا يدل على شرفه، وكان قد أسر مجموعة من المشركين ثم من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وطرد جيشا في غزوة ذات قرب، كان شجاعا. نوق النبي عليه الصلاة والسلام جاء بنو غسان فأخذوها في السحر، فلقي سلمة بن الأكوع غلاما لطلحة أو كذا، فقال له إن نوق النبي صلى الله عليه وسلم أخذت. قال من أخذها؟ قال بنو فلان. فقال خذ هذا الفرس ورده إلى أبي طلحة، ومشى على قدمه وصاح لأعلى صوته من أشراف المدينة: يا صباحا، أي صبحكم العدل. ثم انطلق على وجهه يمشي معه نبله، ما احتاط الدار حتى الطعام، وتبع الجيش. فلما يعني كان قرب منهم كان يرميهم بالنبل، فإذا رجع إليه فارس صكه بسهم وقال خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي اليوم يوم اللئام، يسقطه من على الخيل. وبعد ذلك لسرعته كانوا يهربون وهو يتبعهم، فيحطون ما معهم من الثقل ما يثقلهم، حتى أخذ 30 بردة ورماح، وأخذ أيضا النوق، تركوا النوق وهرب. فدخلوا في وادي وهو صعد على الجبل ويرديهم بالحجارة ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي اليوم يوم اللئام، الرضع بمعنى اللئام، حتى أرادوا أن يشربوا فلم يتركهم أن يشربوا، أجلاهم من على الماء حتى ذهبوا إلى قرب قريتهم أو قريبا منها، فنزلوا على عبد الرحمن، على عبد الرحمن الغسان، فاستضافهم ذبح لهم جزورا، فقال ما لكم؟ قالوا رجل كوعنا من غلس. الرجل يكوعكم من غلس؟ قالوا نعم. قال انتدبوا له 4، ليش ما تقفون أمامه؟ فانتدبوا 4 من الفرسان أو من الرجال النشطاء، فجاءوا فلما أمكنوه من الكلام هو على تبه، قالوا قال لهم أتدرون من أنا؟ تحول بنفسه. قالوا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع، والله لو أنا تبعت أحدا أدركته فقتلته، ولو تبعني أحد منكم ما أدركني. قالوا الظاهر صدق، فهرب. فكفى الله شره. فبعد ذلك جاء ابن الأخرم يمشي على فرسه، فلما وصل ابن الأخرم مسك سلمة بزمام الخيل حتى لا ينطلق، قال يا ابن الأكوع لا تحل بيني وبين الشهادة، أسألك بالله أن تتركني. فدركه فذهب يقاتل الجيش وحده، فانتدب له كبيرهم عبد الرحمن الغساني، فتخاولوا. فبعد ذلك قتل عبد الرحمن الغساني ابن الأخرم فمات رحمه الله. فجاء أبو قتادة فانطلق فبارز الغسان، فلما اختلفوا ضربات أبو قتادة ضرب ذلك ضربة حتى قتله، فانتقم الله لذلك المسلم. ثم انتهت المعركة، هرب الجيش أولئك، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش، فقال يعني ذبح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحر لهم بعيرا أو إبلا، ثم أكلوا وأعطوا سلمة بن الأكوع شيئا من اللبن فشرب، ثم قال يا رسول الله دعني أنتدب 100 فارس حتى نتبعهم. قال أنا وهل كنت فاعلا؟ قال نعم، يعني يريد أن يختار الشجعان. قال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، هم الآن يعني في مكان كذا، قد قربوا من مكاننا وقد وصلوا بلادهم، فما يحتاج إلى أنك تذهب تقاتلهم في قريتهم، ملكت فاسجح، يعني قد رد الله عليك الإبل وقد أخذت ما أخذت من الغنائم. ثم رجعوا، أرادوا أن يرجعوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة، إن الله قتل على يديه الرجل، سبحان الله. ثم أرادوا أن يرجعوا المدينة فإذا برجل يقول من يسابقني إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قد كان أردف سلمة بن الأكوع خلفه، هذا تشريفا له كل على فضل. فقال يا فلان ما تكبر كبيرا ولا تصغر صغيرا، قال إلا ما كان من رسوله، كان رجلا يشتد. قال تأذن لي يا رسول الله، يا رسول الله أن أسابق الرجل؟ قال إن شئت. فنزل فاستبقا، فكان يتركه يمشي شرفا أو شرفين. قال ثم أتبعه، فبعد ذلك قال صككته بين ظهريه وبين كتفيه بيدي وسبقته، قلت قد سبق الأمر، فرحمهم الله. فكان سلم بن الأكوع من الشجعان والأبطال والأقوياء في الدين، سخرهم الله عز وجل لنصرة نبيه وحمل دينه سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. ولهذا انظر بعضهم كان يقاوم ويقاتل بالسيف من الصباح إلى المساء، من يستطيع يضارب اليوم كان أجسامنا ضعفت، لكن صارت الآن هذه القناصات والرصاص سهل، ها الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم لا عن سلمة عن أبيه وهو سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، نتتبع الفيء. يقول النووي قوله نتتبع الفيء إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم، حيطانه يعني الحيطان نهي مرتفعة حتى يصير الفيء وهو الظل ها كبيرا، فلقصر حيطان الجدران ما كان يعني يستطيع الشخص يستظل به. هو قد زالت الشمس ورجع الفيء إلى جهة الشرق لكن ما يستظل الإنسان فيه كاملا. قال وقصر حيطانه، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. تبين الرواية الثانية وما نجد فيء نستظل به. طيب قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي إمام كبير قال أخبرنا هشام بن عبد المالك قال حدثنا يعلى بن الحارث، يعلى بن الحارث ثقة، وانظر تأكد من ترجمته، عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري اسمه فضيل بن حسين عندك هذا السند. هذا أخانا عبد الرحمن السلطان جميعا عن خالد. قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث نعم بصري ظاهر. قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر العمري ثبت عن نافع أو ابن عمر أيهما أقوى عبيد الله أم مالك في نافع؟ مالك. لماذا رجحت؟ ما وجه رجحانك؟ كأن البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة مشبكة بالذهب، فترجيح البخاري يكفي. هذا قول البخاري، وإن كان بعضهم قد قال عبيد الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال كما تفعلون اليوم. هذه السنة أن الخطيب يوم الجمعة يكون قائما. طيب، ولا يتساهل في هذا ولا يخطب جالسا إلا لضرورة مثل مرض الخطيب، أو كان الخليفة الأكبر مثلا عظم جسمه أو كبر سنه ولا يستطيع وهو يحب أن يخطب له ذلك. قيل أول من جلس عثمان خطب جالسا لكبر سنه أو يستريح. نعم يستريح، لكن يستريح في الخطبة ربما مرات ثم يقوم يتكلم، لكن أول من خطب جالسا يقول معاوية رضي الله عنه لما كبر بدنه. يعلى بن الحارث ثقة. طيب، يعلى بن الحارث كوفي ثقة. طيب، قوله ثم يجلس دليل على أن الخطبة الأولى والثانية يفصل بينهما بجلوس، هذه السنة. لكن لو كان جالسا من أول أمره فما يفصل بينهما إلا يجب السكوت. ها يسكت. قوله كما تفعلون اليوم، بعض المسائل العلمية تؤخذ بالفعل، ها توارث فعليا، فالصحابة والتابعون كانوا توارثوا القيام للخطبة، فابن عمر جاء وأخبرهم بذلك، وقد جاء عن غيره أيضا كما يأتي من حديث جابر بن سمرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى هو التميم النيسابوري وحسن بن الربيع. حسن بن الربيع قال وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم ثقة أربع عن سماك وابن حرب صدوق في روايته عن عكرمة ماذا يا عبد الرحمن مضطربة فيها اضطراب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنهما قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا هو النافع للناس أن الخطيب يذكر الناس بآيات الله بكتاب الله يقرأ عليهم بعض القرآن بعض السور أو بعض الآيات ثم يشرحها مثلا يفسرها أو يأتي بأحاديث أخرى يذكرهم بمعنى يعظهم يخوفهم يذكر لهم بعض الأحكام. هذا من الأمور النافعة للناس. أما إدخال الناس في القصص الباطلة والضعيفة والإسرائيليات أو يبقى لهم كل يوم سياسة يضجر الناس ويملون. مر شيخنا ذكر أن خطيبا خطب مرة على فلسطين ثم مرة ثاني مرة جمعة أخرى بعدها على فلسطين مرة ثالثة على فلسطين. قال الناس هذا الرجل ما عنده علم إلا على فلسطين، إيش الفائدة معنا الكبرى إذا جاء ويتكلم على فلسطين لنزله من المحرق وننتهي منه. فجاء الجمعة التي بعد وعلى فلسطين قال انزل نزله. فبعض الخطباء كأن ما عنده علم إلا في السياسات. فلسطين اجعل لها يعني حتى لو جعلت لها يعني جمعة كاملة في التاريخ مثلا تاريخ المسلمين تاريخ القدس تاريخ المجاهدين هناك ومن فتح الشام لا بأس، ثم تحذر يعني أو تدعو على اليهود أو تحث على الصدقات لمن أراد أن يتعاون مع الفلسطينيين ما في بأس، تدعو لهم أو نادرا تذكرهم في بعض الخطب ما في عليك بأس، أو غيرهم ممن تحصل لهم نكبات. أما كل جمعة هذا غلط. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة وزهير بن معاوية هنا عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب كذب أخطأ، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. سبحان الله، يعني الفرائض مش الجمعات، إنما قصد الصبح والفجر، يعني الفجر والظهر والعصر والصلوات الأخرى ومنها أيضا الجمعة. هذا يدل على ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغيب لطلب الدنيا أو نحو ذلك. نعم، وش هذا؟ حسن بن الربيع البجلي أولى الجماعة كوفي. طيب بارك. إذن متى يكون وقت صلاة الجمعة يا أخانا سعد؟ الصلاة في صلاة الظهر بعد الزوال ويبكر بها، ولو تأخر لا حرج عليه، وقتها وقت الظهر ويكون التبكير بها أفضل. صلى بعد الزوال مباشرة. والخطبة أيضا هذا يدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طويلة، قصر فيها ما استطيع، نحو نصف ساعة، إذا طارت فساعة لا ربع أو 40 دقيقة أو ثلث ساعة، ولو خطب ربع ساعة جاء ما عليه. خاصة بعض الأحيان تكون جمعة مع عيد، أو رأيت أن الناس في الشمس، بعض المساجد كثير من المصلين يكونون في الشمس، فاختصر الخطبة ما تتركهم يحرقون في الشمس. حاول أنك تلخص خطبتك، تأتي بالأمور المهمة.